أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، فالظاهر جواز المخالفة القطعية. كان الكلام في مبحث العلم الإجمالي وأطراف الشبهة تدريجية الحصول. عليكم السلام. وعرفتم أن للبحث هذا سؤالين يبين الشيخ رحمه الله المبحث من خلال طرح سؤالين والإجابة عليهما. أما السؤال الأول فهل القاعدة والحكم في عليكم السلام في الوجودات التدريجية هي نفس القاعدة والحكم في الموجودات الفعلية؟ بمعنى أن العلم الإجمالي كما أنه مؤثر وسبب لوجوب الاحتياط في الوجودات الفعلية، فكذلك مؤثر وسبب لوجوب الاحتياط في الموجودات التدريجية أيضا. وقد أنهى الشيخ الأعظم كلامه في هذا المقام، أي في مقام الإجابة على السؤال الأول، من خلال محطتين. في المحطة الأولى أفاد بأنه لا فرق بين الفعلية والتدريجية، إنما الملاك على الضابطة التي ذكرناها، أعني ضابطة منجزية العلم الإجمالي. فإذا انطبقت الضابطة في مورد وجب الاحتياط، سواء كان المورد فعلي الحصول أم تدريجي الحصول. وكل مورد لم تنطبق فيه تلك الضابطة فلا يجب الاحتياط، وإن كان ذلك المورد فعلي الحصول. ثم في المحطة الثانية استدرك بقوله نعم، وأفاد بأن تلك الضابطة قد تمنع وقد تناقش في مورد التدريجيات، وعندها فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا ولا يكون سببا لوجوب الاحتياط أي في موارد ما لو كانت أطراف الشبهة تدريجية الحصول. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. بلغ الكلام إلى السؤال الآخر للبحث، وهو على تقديري، على فرض أن الموافقة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي في التدريجيات الحصول، على تقدير أن الموافقة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي غير واجبة، فهل المخالفة القطعية لهذا النحو من العلم الإجمالي جائزة أيضا أم أنها محرمة؟ يعني إذا حكمنا بعدم مؤثرية العلم الإجمالي، وحكمنا بعدم وجوب الاحتياط، يعني الموافقة القطعية، إذا حكمنا بعدم وجوب الاحتياط في خانة التدريجيات، فهل المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي جائزة أيضا؟ يعني بحيث نترك هذا العلم الإجمالي ونرجع إلى الأصول العملية، أم أن المخالفة القطعية محرمة وإن لم تكن الموافقة القطعية واجبة؟ هذا ما يتعلق بصيغة البحث. أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله بأن العلم الإجمالي على تقدير، راح ينتقل إلى المرحلة الثانية، السؤال الثاني، على تقديري أنه لم يكن مؤثرا، على تقدير أنه لم يكن سببا لوجوب الاحتياط في التدريجيات، فإذا لا يكون أيضا سببا لحرمة المخالفة القطعية، وعندها فتصل النوبة الموافقة القطعية، قلنا مو واجبة، العلم الإجمالي مو مؤثر، وقلنا إذا لم يكن مؤثرا ولم يكن سببا لوجوب الاحتياط فإذا لا يكون أيضا سببا علما لحرمة المخالفة القطعية، يعني المخالفة القطعية بعد هم تكون راح جائزة، فإذا لا يكون أيضا سببا لحرمة المخالفة القطعية، وعندها فتصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصول العملية. ففي المثال الأول، أعني مثال الحيض، فإلى اليوم 27 من الشهر، فإلى اليوم 27 من الشهر نرجع إلى استصحاب الطهر، فنجري استصحاب الطهر فنجري استصحاب الطهر وعندها فيحق للزوج أن يقارب زوجته كما يحق عليكم السلام كما يحق للزوجة دخول المسجد وقراءة سور العزائم هذا إلى اليوم السابع والعشرين وعند دخول اليوم السابع والعشرين فلا مجال للتمسك باستصحاب الطهر وذلك لأن تلك الحالة السابقة أعني حالة الطهر يقينا قد نقضت في تلك المدة من الشهر ولعل تلك المدة هي الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر لأنه هي كانت تعلم شنو؟ كانت تعلم إجمالا بأنه عدد أيام دور تشقيد ثلاثة أيام ولكنها مادة مضطربة صارت مثال الحيث خوفي أذهانكم درس الأربعاء مضطربة بعد نسد وقتها بس هالمقدار هي تدري إجمالا بأنه ثلاثة أيام عدد أيام العادة فهنا في المرحلة الثانية الشيخ رحمه الله يقول على تقدير أن العلم الإجمالي لم يكن مؤثرا لم يكن سببا لوجوب الاحتياط فإذا لا يكون سببا لحرمة المخالفة القطعية أيضا فتصل النوبة علما إلى الأصول العملية من روح الأصل العملي في مثال الحيض نرجع إلى استصحاب الطهر إلى يوم 27 من الشهر فالزوجة يحق لها ماذا؟ الدخول في المسجد يحق لها قراءة سور العزائم الزوج يحق له المقاربة مع زوجته أما عند دخول السابع والعشرين بعد ماكو مجال أن نرجع علما إلى استصحاب الطهر لأن تلك الحالة السابقة المتيقنة أعني حالة الطهر قد نقضت يقيناً قطعا نقضت في تلك المدة من الشهر ولعل ذيك المدة هي الثلاثة الأيام الأخيرة فاستصحاب الطهر مشكل لأنه من نقض اليقين باليقين وعندها نرجع إلى سائر الأصول العملية فيرجع إلى أصالة الحل وبالتالي فيتضح حال الثلاثة الأيام الأخيرة أيضا وأما في المثال الثاني مثال التاجر الذي شك في المعاملة الربوية وأما في المثال الثاني فبالنسبة للشك في الحكم التكليفي أعني الحلية والحرمة فنستفيد من أصالة الإباحة والحل ونحكم بالحلية وأما بالنسبة للشك في الحرمة الوضعية أعني الفساد إن هاي معاملة المعاملة مو مثل العبادة المعاملة بيها حلية وحرمة وبيها شنو جانب وضعي اللي هو الفساد الصحة والفساد وأما بالنسبة للشك في الحرمة الوضعية أعني الفساد فالمرجع أصالة الفساد في المعاملات هذا الأصل الذي أصلوه الفقهاء في باب المعاملات إذا شككنا في فسادها وصحتها وهذا اللي يقررها الشيخ الأعظم بأكثر من تعبير ومن بيان في المكاسب في كتاب البيع فالمرجع أصالة الفساد في المعاملات، ونتيجة ذلك الحكم بفساد هذه المعاملة المشكوكة وعدم ترتيب الأثر عليها. يبقى هنا أي حول المثال الثاني وقفتان عبارتان عن إيرادان يردان على الشيخ الأعظم رحمه الله. قال رحمه الله: وحيث، لاحظ الصيغة، وحيث، يعني شنو السؤال الثاني؟ شلون يبدأ صيغته؟ تبدأ صيغته هكذا: على تقدير، على تقدير أن الاحتياط غير واجب، على تقدير أن العلم الإجمالي غير مؤثر، على تقدير أن العلم الإجمالي لا يكون سببا لوجوب الاحتياط. قال: وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، يقول إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط في التدريجيات فالظاهر جواز المخالفة القطعية أيضا. بعد يعني إذن لا يكون العلم الإجمالي سببا لحرمة المخالفة القطعية، فماذا؟ فنترك العلم الإجمالي، وين نروح؟ نرجع للأصول العملية. خب، يقول يعلل أولا قبل ما يقول فيرجع في المثال الأول المن، قال: لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إلى هذا المورد اللي هو تدريجي الحصول، تكليف الواقع ما منجز، فالواجب الرجوع في كل مشتبه. المن أرجعنا نداعفنا العلم الإجمالي، تركنا العلم الإجمالي، بعد بكل مشتبه نرجع علما إلى الأصل العملي الجاري في مورد ذلك المشتبه، نشوف استصحاب طهر حسب الأمثلة والموارد حسب الشبهات التدريجية. قال: فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما حسب المشتبهات وحسب الموارد. زين، ففي المثال الأول وين نرجع؟ يقول: فيرجع في المثال الأول، أعني مثال الحيض، إلى استصحاب الطهر. ليش وقت؟ إلى أن يبقى، يعني إلى اليوم 27، يعني إلى أن يبقى مقدار الحيض، يعني أقل الحيض شقيت 3 أيام، وهي تعلم إجمالا كانت بيمن بأن عدد الدورة شقيت هم 3 أيام، فإلى يوم 27 يرجع الزوج وترجع الزوجة إلى استصحاب الطهر، فيحق لكل منهما أن يمارس المباحات له. أما عند دخول اليوم 7 اللي هو بعد 3 أيام الأخيرة اللي هو أقل الحيض، واللي هي تعلم إجمالا بأن عدد الدورة جيه 3 أيام، هنا بعد ماكو مجال استصحاب الطهر، لأنه ذيك الحالة السابقة يعني حالة الطهر يقينا قد نقضت في تلك المدة، وهي تدري عندها علم إجمالي بأن 3 أيام حيض عندي، فما ممكن أنا أرجع علما إلى استصحاب الطهر. فهنا ماذا؟ زين، العلم الإجمالي مؤثر؟ لا، لم يكن مؤثرا، احنا فارضين لم يكن مؤثرا، بعد فارضين ان العلم الاجمالي لم يكن سببا لحرمة المخالفة القطعية، فاترك العلم الاجمالي واروح علما الى سائر الاصول العملية في هذا المورد، نرجع الى اصالة الحل، فيتضح حال الثلاثة الايام الاخيرة ايضا. قال: الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه، اي في هذا المقدار الاقل، يعني من دخل 27 27 28 29، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة لعدم جريان استصحاب الطهر. وفي المثال الثاني، المثال الثاني يختلف عن الأول لأنه معاملة، والمعاملة بيها جنبتان، جنب تكليفي وجنب وضعي، لذا راح يوزع كلامه. يقول: وفي المثال الثاني يرجع، من كلمة يرجع أم تعاد هنا باعتبار هي عطف، يعني فيرجع في المثال الأول إلى، ويرجع في المثال الثاني إلى أصالة الإباحة. لاحظوا تعبيره، إلى أصالة الإباحة وإلى أصالة الفساد. مفردتان مو؟ المفردة الأولى يرجع إلى أصالة الإباحة، راجعة لمن؟ إلى الشك في الحكم التكليفي، أعني في حلية المعاملة وحرمة المعاملة. المفردة الثانية يرجع إلى أصالة الفساد، راجعة لمن؟ إلى الشك في الحكم الوضعي، أعني في الصحة والفساد، فيرجع إلى الأصل الأصيل في المعاملات أصالة الفساد. نعم، فيما إذا قلنا هذا في السؤال الثاني، دخلنا المرحلة الثانية للبحث، يعني على تقدير عدم مؤثرية العلم الإجمالي. أي بلي، أما إذا قلنا لا في المرحلة الأولى لا مؤثر، الكلام هو الكلام، وجوب الاحتياط. فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها، هذا ثمرة منه، ثمرة أصالة الإباحة، يعني الأصل الحلية، بعد ما فما يحكم بمن بالعقاب، وإنما بعدم استحقاق العقاب. ثم ايش قال؟ وعدم، يعني ويحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم، الباء هنا تجي، ويحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم ترتب الأثر عليها أصالة الفساد. ليش؟ لأن فساد الربا ليس دائرا. من هنا لأن فساد الربا إلى آخره، هنا وقفتان، وهاتان الوقفتان عبارة عن إيرادين يتوجهان إلى الشيخ الأعظم رحمه الله. الإيراد الأول وحاصله اللي جواب من يبدأ من لأن فساد الربا، وحاصله أنه بالنسبة للشك، أو نقول وحاصله أليس شكنا في صحة وفساد هذه المعاملة، أليس شكنا في صحة وفساد هذه المعاملة مسببا، أليس شكنا في صحة وفساد هذه المعاملة مسببا عن الشك في الحلية والحرمة؟ وحيث أن أجرينا الأصل السببي وحكمنا بحلية المعاملة، وحكمنا بحلية وإباحة المعاملة، فبطبيعة الحال يتضح حال المسبب، وأنه لا بد أن يحكم بمن؟ لا بد أن يحكم بصحة المعاملة. فلماذا حكمتم بفسادها؟ الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال بالنسبة للشك في الحرمة الوضعية، يعني الفساد، وين نرجع؟ نرجع إلى الأصل الأولي في باب المعاملات اللي هي أصالة الفساد. المورش يقول، يقول شكنا في صحة المعاملة وفساد المعاملة، هذا مو مسبب، يعني مو ناشئ، مو جاي من الشك في أن المعاملة هاي حلال لو حرام. زين، وحيث أن أجرينا الأصل السببي، يعني في جانب السبب أجرينا الأصل أصالة الإباحة، مو تجريت يا شيخنا، جريت أصالة الإباحة وحكمنا بحلية المعاملة، فبطبيعة الحال بعد شنو؟ حال المسبب راح يتضح راح ينكشف، وأنه لا بد أن نحكم بيمن بصحة المعاملة. فلماذا حكمتم بالفساد؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن الفساد والبطلان في المعاملات لم يكن تابعا للحرمة بخلاف العبادات، فشيء منهما المورد السوء قال شكي في الصحة والفساد مو ناشئ من الحلية والحرمة. الشيخ الأعظم يقول لا، أن الفساد والبطلان في المعاملات لم يكن تابعا للحرمة، فشيء منهما ليس مسببا عن الآخر، فشيء منهما ليس مسببا عن الآخر، بل لكل منهما دليله. الفساد إلى دليل والحرمة إلها دليل، بل لكل منهما دليله. وكلاهما فيما نحن فيه مسبب عن الشك في ربوية المعاملة وعدم ربويتها، فلذا يرجع في كل منهما إلى الأصل العملي الجاري في مورده. فبالنسبة للحل والحرمة يرجع إلمن إلى أصالة الإباحة، وبالنسبة للصحة والفساد يرجع إلى أصالة الفساد. هذا وأنه في باب المعاملات لا ملازمة بين الحرمة والفساد أصلا، بل من الممكن أن تكون، هذا جاي يقرر أنه ليش الفساد والبطلان ليش ما يكون تابع لمن، ليش ما يكون تابع للحرمة كما فهمه المورد. الشيخ الأعظم يقول لا، لم يكن تابعا، ماكو ملازمة، لا ملازمة في باب المعاملات بين الحرمة والفساد، بل من الممكن أن تكون المعاملة محرمة ولكنها ليست فاسدة، من قبيل الظهار، من قبيل البيع وقت النداء على قول وما شاكل ذلك، حرام بس مو فاسد المعاملة. ومن الممكن أن يكون بالعكس فاسدة وليست محرمة، من قبيل المعاملة الربوية الصادرة من الجاهل القاصر، فإن هذه المعاملة لا توجب عقابا ولكنها فاسدة لا يترتب عليها الأثر، من قبيل المعاملة الربوية الصادرة من الناس، ومن قبيل المعاملة الربوية الصادرة من الصبي المميز، فإن معاملات الصبي المميز مع إذن الولي تكون صحيحة ولا تكون صحيحة إلا أن المعاملات الربوية الصادرة منه تكون فاسدة ولكنها لا توجب استحقاق العقوبة، فهي فاسدة ولكنها ليست محرمة. فإذا ليس من الصحيح أن يقال بأن شكنا في فساد المعاملة أليس مسببا، فليس من الصحيح أن يقال بأن شكنا في صحة وفساد المعاملة ناشئ ومسبب عن الشك في الحلية والحرمة كما أفاده المورد. قال لأن فساد الربا، وجاي يدفع ذاك منه، جاي يدفع ذاك الإيراد، يقول لأن فساد الربا ليس دائرا، سلمكم الله، ليس دائرا مدار الحكم التكليفي. يعني شنو؟ يعني الفساد وبطلان المعاملة لم يكن مسببا، لم يكن تابعا علما للحرمة، لحرمة المعاملة. قال ليس دائرا مدار الحكم التكليفي، ولذا يفسد يعني الربا أو تفسد المعاملة الربوية في حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه، يعني الصغر يقصد الصبي المميز، فاسدة ولكنها ليست محرمة. وهكذا تكون أحيانا بالعكس، محرمة ولكنها شنو؟ ليست فاسدة. ثم قال وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود للعلم بخروج الإيراد الآخر. قلنا إيرادان يتوجهان إلى الشيخ الأعظم. الإيراد الآخر وحاصله أنه بالنسبة للشك في الحكم التكليفي، أعني الحلية والحرمة، قلتم بأن المرجع الأصول العملية، واستفدتم من أصالة الإباحة وحكمتم بحلية هذه المعاملة المشكوكة في كونها ربوية أو لا، مو هيك؟ وأما الآن المرشد يقول وأما بالنسبة للشك في الحكم الوضعي، أعني الصحة والفساد، ما المانع؟ ما المانع من أن نرجع إلى الأصول اللفظية؟ الشيخ الأعظم وين راح؟ راح لأصالة الفساد، مو في الشك في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعية. الموش يقول، يقول لا، شنو المانع أن نرجع إلى الأصول اللفظية ونستفيد من أصالة العموم بين قوسين أوفوا بالعقود ونحكم بصحة المعاملة، بتقريب أن مفاد أوفوا بالعقود مفاده شنو؟ كل عقد واجب الوفاء، ومعنى وجوب الوفاء أنه صحيح وأنه لازم، أنه صحيح وأنه لازم. وفيما نحن فيه هذه المعاملة المشكوكة مشمولة لعموم أوفوا بالعقود، لأنها عقد واجب وفائي. فنحكم بصحة هذه المعاملة ولا تصل النوبة إلى جريان أصالة الفساد. واضح المود شيرز يقول بهذا الإيراد الثاني، يقول ليش ترجعون إلى أصالة الفساد في المعاملات بالنسبة للشك في الحكم الوضعي؟ لا ليش ما نرجع للأصول اللفظية؟ خل نروح نستفيد من أصالة العموم، أوفوا بالعقود معاملة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن التمسك بالعموم فيما نحن فيه لا يتم ولا يصح بدليلين. الدليل الأول أن هذا التمسك بأوفوا بالعقود من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، وهو غير جائز عند الأكثر. بيان ذلك شلون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل خاص وهو غير جائز، بيان ذلك أنكم قرأتم في مبحث العام والخاص أنه تارة تكون الشبهة في مصداق نفس الدليل العام، تارة الشبهة شلون تكون في مصداق نفس دليل العام، وفي هذا الباب بإجماع الأصوليين والفقهاء التمسك بالعام في هكذا مصداق غير جائز، لأن الشرط الأساس في التمسك بأصالة العموم وكذا أصالة الإطلاق، شنو الشرط الأساس؟ إحراز صدق أصل عنوان العام في المورد، يعني أصل عنوان العام صدق شنو؟ كون محرز، والشك يصير في شنو؟ في المراد، في مراد المولى. لأن الشرط الأساس في التمسك بأصالة العموم ماذا؟ إحراز أصل صدق عنوان العامي في المورد. وأما إذا شككنا في أصل صدق عنوان العام فالتمسك بالعامي غير جائز. نعم إنما يتمسك بالعام في الشك في المراد بعد إحراز أصل الصدق، هاي تارة، وتارة أخرى تكون الشبهة وين؟ في مصداق الدليل الخاص مو دليل عام، وتارة أخرى تكون الشبهة في مصداق الدليل الخاص. فمثلا قال المولى أكرم العلماء، ثم قال في مورد آخر لا تكرم الفساق منهم. ونفرض أن في الخارج 10 علماء أو 10 علماء، 8 منهم نقطع بأنهم عدول فهم باقون تحت دليل العام فيجب إكرامهم، والتاسع وواحد منهم نقطع بأنه فاسق فهو خارج عن تحت دليل العام وداخل الوين وداخل في دليل الخاص، فيحرم إكرامه. وأما الفرد العاشر فنشك في أنه هل هو فاسق حتى يدخل في دليل الخاص، أم أنه عادل حتى يكون باقيا تحت دليل العام. هنا لو أردنا أن نتمسك بأصالة العموم في الفرد المشكوك، يعني شو نقول؟ نقول نتمسك بأصالة العموم بهذا الفرد العاشر، نقول هذا عالم، نتمسك بأصالة العموم، يعني أكرم العلماء يشمل منه هذا الفرد العاشر أيضا، هذا عالم فيجب إكرامه. في هذا المورد لو أردنا أن نتمسك بالعام بأصالة العموم في الفرد المشكوك، هذا التمسك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص. وهذا التمسك عند الأكثر مو إجماع، مثل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس دليل العام، لا، وهذا التمسك عند الأكثر غير جائز كما هو مقرر في مباحث الألفاظ. وما نحن فيه من يا قبيل، تارة الأولى لو الأخ الثانية، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من يا قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص. كيف؟ وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه عندنا عام، أوفوا بالعقود، عندنا لو ما عندنا أوفوا بالعقود، وعندنا دليل خاص، شن هو؟ ألا وهو أن المعاملات الربوية فاسدة وباطلة. خاص خصوص المعاملات الربوية، والعام شي يقول أوفوا بالعقود، كل العقود كل المعاملات. ونفرض أن في الخارج 10 معاملة، 8 منها نقطع بأنها صحيحة وباقية تحت عموم أوفوا بالعقود، وواحدة نقطع بأنها ربوية أيضا حالها واضح. وأما المعاملة العاشرة فيشك التاجر في أنها، مثالنا، فيشك التاجر في أنها ربوية حتى تدخل في دليل الخاص ويحكم بفسادها، أم أنها ليست ربوية فتكون باقية تحت عموم أوفوا بالعقود. التمسك هنا بأصالة العموم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، وهذا النحو من التمسك عند الأكثر غير صحيح وغير جائز، عليكم السلام، غير صحيح. هذا الدليل الأول على شنو؟ على أنه ما نقدر نتمسك بأصالة عموم أوفوا بالعقود هنا. وقلنا بالبداية ليش؟ لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص. وبهذا التوضيح إن شاء الله بعد عرفتم شلون ما نحن فيه من هذا القبيل. وثانيا الدليل الثاني، وثانيا على تسليم على تقدير تنزلا هذا سلمكم الله، على تقدير أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص جائز. خلنا نتنزل ونقول لا، جائز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، ولكن نقول بأن بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص إنما يكون في خصوص تلك الموارد التي لم يكن علم إجمالي في البين، بل مجرد شك بدوي نشك ابتداء في أن المعاملة ربوية أو ليست ربوية، فلا مانع من التمسك بعموم أوفوا بالعقود. ليش؟ ما عد علم إجمالي. وأما في موارد العلم الإجمالي بربوية بعض هذه المعاملات المشكوكة، وأما في موارد العلم الإجمالي بربوية بعض هذه المعاملات المشكوكة مثل ما نحن فيه، مثالنا الثاني مثل ما نحن فيه، فلا يبقى مجال للتمسك بمن؟ فلا يبقى مجال للتمسك بالعام، بل لا ظهور للعام مع وجود العلم الإجمالي بربوية بعض هذه المعاملات المشكوكة، فيسقط العام عن ظهوره، فتصل النوبة علما، فتصل النوبة إلى أصالة الفساد. لذا حكمنا بفساد هذه المعاملة المشكوكة. صار معلوم إن شاء الله؟ لاحظوا الشيخ الأعظم كيف يقرر المطلب، فأرجعنا المن إلى مبحث العام والخاص، فنقرأ على يا نسخة، على نسخة وجود زيادة في العبارة. قال وليس هنا، هذا من هنا يبدأ جواب الإيراد الثاني، التوقف الثاني قلنا، اللي قلنا عبارة عن إيراد ثاني، جواب راح يبدأ يقول وليس هنا، يعني ما نحن فيه المثال الثاني، شك التاجر في كون المعاملة هاي ربوية لو مو ربوية، وليس هنا مورد التمسك بمن، ليس هنا مورد أن أرجع للأصول اللفظية وأتمسك بأصالة العموم ما الأوفوا بالعقود سلمكم الله، لا ما عندي هنا نتش مجال أتمسك بأصالة العموم ما الأوفوا بالعقود. لاحظوا العبارة الزائدة، وإن قلنا، اللي على هاي النسخة كنت رجعوا للهامش رقم واحد، وبعض النسخة من لعله هي موجودة بالمتن، شي يقول وإن قلنا بالرجوع، شلون تقرر المطلب؟ إذن تقرر المطلب أن الشيخ الأعظم يقول ما يجوز أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود فيما نحن فيه، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، وهذا غير جائز. تقول وهذا غير جائز عند الأكثر، وذلك بدليلين. الدليل الأول هاي مال وإن قلنا بالرجوع، هاي إن وصلية، هاي إن وصلية شنو معناها؟ معناها أكو أولان وهاي ثانيا، فهو ذاكرنا في العبارة الجواب الثاني، الدليل الثاني لعدم الرجوع، فأنت كنت تقرر شنو؟ قرر للمستمع، قرر للدليل الأول، يعني تقول أولا إحنا لا نقول بالرجوع، لا نقول بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق منه، في مصداق الدليل الخاص، يعني ما خرج عنه، صيغة ما خرج عنه يعني شنو؟ مصداق دليل الخاص. اولا اننا لا نقول بمن بالرجوع بالتمسك بالعام عند الشك في مصداق دليل الخاص. وثانيا شنو يقول؟ وثانيا وان قلنا تنزلان، وان قلنا بالرجوع الى العام عند الشك في مصداق ما خرج عن، لكن شنو يقول؟ وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود، وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق ما خرج عنه. يا بلي الشيخ الأعظم قال للعلم الإجمالي، ويقول هنا عندك علم إجمالي بخروج، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن منه عن أصالة العموم، لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن ظهوره، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها إلى منه إلى بعض المشتبهات التدريجية اللي عندك علم بفسادها، ويجب الرجوع عند ذلك علما. الأصل اللفظي بعد سقط عن الظهور، بعد ما عندنا إلا الأصل العملي هو أصالة الفساد في باب المعاملات. فهسه واضح شنو في مقام الجواب؟ أولا وثانيا. أولا يقول هذا من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لدليل الخاص، وهذا غير جاج عند الأكثر ووضحناه. وثانيا اللي هو جاي بالعبارة، وإن قلنا بالرجوع تسليما تنزلا، حتى وإن قلنا بالرجوع إلى العام في الشبه المصداقية لدليل خاص، مع ذلك هنا شو نقول؟ نقول هذا التمسك متى يصح؟ في موارد اللي ما حكوا علم إجمالي في البين، بل مجرد شك بدوي هنا بلي. أما في موارد العلم الإجمالي بربوية بعض المعاملات المشكوكة كما فيما نحن فيه، هنا بعد ما يبقى أصلا ظهور المن لأصالة العموم، فيسقط العام عن ظهوره، فتكون النوبة فتصل النوبة المن إلى أصالة الفساد، فنحكم بفساد المعاملة المشكوكة في أنها ربوية أو ليست ربوية. إلى هنا صار حكم الشيخ الأعظم هكذا في المثال الثاني. إلى هنا قال بالنسبة للشك في الحكم التكليفي المرجع أصالة الإباحة، فنحكم بحلية المعاملة. وأما بالنسبة للشك في حرمة المعاملة، الحرمة الوضعية في العفو، الحرمة الوضعية يعني فساد المعاملة وصحتها، نرى المرجع أصالة الفساد في باب المعاملات، ونتيجة ذلك فساد هذه المعاملة المشكوكة وعدم ترتيب الأثر، وأفاد بأنه لا ملازمة في باب المعاملات بين كونها بين كونها شنو حلال وبين كونها فاسدة، يعني كونها فاسدة وليست محرمة. اللهم إلا أن يقال استدراك لمطلب يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.